بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. سبق أن المرأة إذا أرضعت طفلا صار ولدا لها من الرضاع، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فسماهن أمهات. ويكون أولاد هذه المرأة إخوة لهذا المرتضع، أولاد هذه المرأة جميعهم إخوة لهذا المرتضع، سواء من رضع معهم أو من كان قبلهم من أولادها أو من جاء بعدهم، وسواء كانوا من زوج واحد أو من عدة أزواج، كل أولادها يكونون إخوة لهذا المرتضع، لقوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، لأن بعض الناس يتوهم أنه لا يكون أخا للمرتضع إلا من رضع معه، أما الذين قبله أو بعده لا يكونون إخوة له، هذا خطأ. وكذلك بعض الناس يتوهم أنه لا يكون إخوة للمرتضع إلا أولاد الزوج الذي رضع من لبنه، وهذا خطأ، بل كل أولادها من جميع الأزواج يكونون إخوة لهذا المرتضع، لأن أمهم واحدة. وكما تثبت الحرمة بالنسبة للمرضعة، فإنها تثبت أيضا لمن له اللبن وهو الزوج الذي وطئها فدر اللبن بسبب وطئه، أو حملت منه ودر اللبن بسبب الحمل، فيكون هذا الزوج أبا للرضيع، ويكونون أولاد الزوج من جميع الزوجات إخوة لهذا الرضيع من المرضعة وغيرها، وهذا ما يسمونه بلبن الفحل، يعني لبن الزوج، لأن هذا اللبن مشترك بين الأم التي در لها هذا اللبن وبين زوجها الذي بسببه وجد هذا اللبن، إما بوطئه وإما بالحمل منه، هذا ما يسمى لبن الفحل، وهو عند الجمهور محرم. فكل أولاد الزوج من هذه الزوجة المرضعة ومن زوجات أخر لو قدر هذا فإنهم يكونون إخوة لهذا الرضيع. وأيضا أخوات هذا الزوج يكون عمات لهذا الرضيع من الرضاع، وإخوته يكونون أعماما لهذا الرضيع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: فإنه عمك من الرضاع، أخو أبي القعيس. لما توقفت عائشة في الإذن له قال: إذني له فإنه عمك من الرضاع تربت يداك. فيكونون جميع محارم الزوج محارم للرضيع، وتنتشر الحرمة عليهم. هذه مسألة لبن الفحل. نعم.
لأن اللبن هو من الذي حمل، هو لأن الذي هو من الذي حمل، لأن اللبن هو من الحمل حتى يدور منه.
نعم.
وإن كان له مرأتان فأرضعت إحداهما.
نعم.
وإن كان له مرأتان فأرضعت إحداهما بدنه طفلا والأخرى طفلا، صار أقوم لأن الإصلاح واحد.
لو كان له ضرتان يعني زوجتان فأرضعت إحداهما طفلا وأرضعت الأخرى طفلا آخر، فإن هذين الطفلين يكونان أخوين من الرضاعة لأنهما يجتمعان في الأب، فالأب واحد هو أبوهم من الرضاعة. نعم، هذه من مسائل لبن الفحل. نعم. مسائل لبن الفحل، لو كان له زوجتان، واحدة أرضعت طفلا ثلاث رضعات والأخرى أرضعته رضعتين، فمجموع الرضعات خمس، فيكون الأب أبا له من الرضاعة. أما المرضعات فلا، لأن كل واحدة لم ترضعه النصاب، فالنصاب إنما اجتمع في حق الزوج فيكون أبا له من الرضاع. أما بالنسبة للزوجتين فإن هذا الرضاع ناقص، فلا تكون أما له من الرضاع. فيتصور أن يكون الرضاع محرما بالنسبة للزوج ولا يكون محرما بالنسبة للزوجة في هذه الصورة مثلا. نعم.
وفي الآخر قبل لها لأنه رضاع لم تحدث فيه الأمومة، لم تحدث فيه الأمومة كبدن غريبة.
الوجه الآخر أن حتى الأب لا يكون، لأن النصاب لما نقص في حق الزوجات فإنه يكون ناقصا في حق الأب، ولكن الوجه الأول هو الأقرب. نعم.
مثلا ولو كانت تلك الزوجة لها انفتح نكاحها لأنها صارت في جهلها بكونها ارتضعت من لبنه خمس رضاعات.
لو كانت الطفلة التي رضعت زوجة له، لو تصورنا أنه عقد على صغيرة ترضع، لا مانع من العقد على الصغيرة وإن كانت ترضع، فعقد عليها وهي ترضع فدبت ورضعت من زوجته، أو أن زوجته أرادت إبعادها فأرضعتها خمس رضعات، فإنها تحرم عليه لأنها صارت بنته من الرضاعة فينفسخ العقد. نعم. وهذا من مسائل أيضا لبن الفحل. نعم.
وعليه نصف مهرها يدفع به على الجماع.
إذا كان دفع لها مهرا في هذا العقد فإنه يرجع بنصفه لأنها حصلت الفرقة قبل الدخول، والله تعالى يقول فنصف ما فرضتم، ولا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يعني الصداق فنصف ما فرضتم. فهذه تنطبق على هذه الرضيعة التي انفسخ نكاحها من هذا الرجل بسبب رضاعتها من زوجته، حصلت الفرقة قبل الدخول فيكون لها نصف المهر ويرجع بالنصف الآخر. نعم.
يرجع به عليهما على قدم رضاعها نصف بينهما أصناتا، لأن الرضاعات الخمس تحرم، وقد نجد من إحداهما ثلاث رضاعات وهي الأخرى رضعتان، فيجب على الأولى ثلاثة أصنات وعلى الثانية خمسان.
وهذا النصف الذي يرجع به تغرمه المرضعات لأنه حصلت عليه هذه الخسارة، يعني النصف الثاني الذي أخذته الرضيعة يرجع به على هؤلاء الزوجات لأنهن السبب في ذلك. نعم.
ولن ينفسخ نكاحهما لأن الأمومة تحت الدهرة، وعلى الوجه الآخر لا ينفسخ
لأن على القول بأن لبن الفحل لا يحرم فلا يحصل انفساخ، لكن القول الذي مشى عليه الأكثر أنه ينفسخ لأنها أصبحت بنته من الرضاعة. نعم. العكس، لو نقص النصاب بالنسبة للزوج وتكامل بالنسبة للأم صار الرضيع ابنا للأم دون الزوج. مثلا لو أرضعت من لبنه 3 رضعات وأرضعت من لبن غيره 2 رضعات فإنه يكون ابنا لها بالنسبة لها لأن النصاب في حقها متكامل، أما بالنسبة للزوج فلا ينتشر عليه التحريم لأن النصاب لم يتكامل في حقه. فلو فرضنا أنه أنها ذات لبن منه ثم طلقها وخرجت من العدة وفيها اللبن، تزوجها زوج آخر ووطئها وساب لبن آخر غير لبن الزوج الأول بسبب الوطئ، فأرضعت الطفلة 2 رضعات وكانت أرضعتها 3 رضعات من الأول، فالنصاب في حقها تكامل. نعم.
لأنها رضعت 5 رضعات وحرمت عليها الكبيرة وحرمها أم زوجته والصغيرة لأنها بنت زوجته فهي رضيعته.
نعم.
وحرمت الطفلة على رجل آخر لأنها بنت زوجته.
نعم. يعني ومما يترتب على هذه المسألة أن المرضعة تحرم عليه على التأبيد لأنها صارت أم بنته من الرضاع، وتحرم عليه البنت على التأبيد لأنها ربيبته، وكذلك الزوج الثاني تحرم عليه الأم لأنها تحرم عليه البنت لأنها صارت بنت زوجته من الرضاعة فهي ربيبة. نعم. نعم. بسبب العقد، والعقد هنا غير موجود. نعم.
لأنها صارت أم زوجته، وهذا المعنى المحفوظ فيها إذا نفت الطفلة في امرأة لها.
نعم.
مسألة، ولو تزوجت المرأة طفلا
فأرضعت 5 رضعات
حرمت عليه لأنه
صار
من
ذهب الرضاع وفسخ نكاحها لذلك. هذه عكس الأولى، امرأة كبيرة عقد لها على رضيع، طفل الرضيع يصح العقد ولو كان الزوج صغيرا، ولو كان يرضع يصح أن يعقد له على امرأة. فرضنا أن هذا الرضيع عقد له على امرأة وفيها لبن فأرضعته بعد العقد، انفسخ نكاحها منه لأنه صار ابنا لها من الرضاع. والله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهي أم له من الرضاعة، حصلت الرضاعة بعد عقده عليها فحرمتها عليه. نعم.
وحرمتها بعد الزمن تحريما مؤكدا لأنها صارت حلالا لأبنائه.
نعم. أعد المسألة. هذا عرفنا. نعم.
لأنه صار لها بالرضاع وفسخ نكاحها بذلك.
نعم.
وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤكدا لأنها صارت من حلال أبنائه.
نعم، وحرمت على صاحب اللبن، اللبن هذا الذي فيها لزوج سابق، لزوج سابق، فتحرم البنت أيضا على صاحب اللبن. نعم، حرمت المرضعة، حرمت المرضعة، أما قلنا إن المرضعة ينفسخ نكاحها من الطفل الذي عقد عليها، وأيضا تحرم المرضعة، تحرم المرضعة على من له اللبن لأنها حليلة ابنه من الرضاعة، حليلة ابنه من الرضاعة، لما أرضعت هذا الطفل صار ابنا لها، انفسخ نكاحها منه وصار ابنا لمن له اللبن وهو لبن الفحم، فينفسخ نكاحها أيضا، أو لا يصح له أن يتزوجها، لا يصح له أن يتزوجها بعد ذلك لأنها حليلة ابنه من الرضاعة. نعم.
ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة أربعة كبيرة الصغيرة أربعة كبيرة على التكليف لأنها أطاعت من أمهات النساء، وثبت نساء الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، فلا تحرم بقوله سبحانه فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
لو عقد على امرأتين، امرأة كبيرة فيها لبن وامرأة صغيرة ترضع، فالكبيرة أرضعت الصغيرة، حرمت عليه، حرمت عليه الكبيرة، حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أما لزوجته من الرضاعة، ولم تحرم عليه الصغيرة، يبقى نكاحه عليها لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها، فيبقى نكاحها صحيحا بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهو لم يدخل بالأم، فلا تحرم الصغرى ولا ينفسخ نكاحها منه، وإنما ينفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أما لزوجته من الرضاعة. نعم.
وعن
الصغيرة، نعم،
وهو مثل الشافعين لأنهما طارت أمهم الأنثى واجتمعتا في نسائه والجمع بينهما محرم فانسلخ نكاحهما كالأختين، وكما لو عقد عليهما بعد قطاع العقد وعقده،
يعني نظرا لأنه عقد عليهما جميعا فينفسخ في الثنتين، هذا الرأي الثاني. نعم.
ولنا أنه
هذا دليل القول الأول، لنا يعني استدلال القول الأول، نعم، أنه ينفسخ نكاح الكبرى دون الصغرى. نعم.
ولنا أنه أمكن إزالة الجمع بانتشاء النكاح الكبيرة وبأولى به، لأن نكاحها نكاح محرم على التأديب، فلم يقل نكاحها نكاح محرم على التأديب، فلم يقل نكاحهما معا كما
لا تبعد عن الميكروفون لأنه تشوش. نعم.
ولأن الجمع قرأ على نكاح الأم والبنت فاختصت الأم بفسخ نكاحها كما أسلم وفسخه المرأة وبنتها.
نعم.
قرأ الأختين لأنه ليس إحداهما بفسخ أولى من الأخرى، وقال أما إذا ابتدأ العقد عليهما لأن الدوام أقوى من الابتداء.
هذا كله تأييد للرأي الأول أنه يبطل نكاح الكبرى دون الصغرى. نعم.
مثلا وإن كان صاحب الوحيد فأرعاك الكبرى أروة الكبرى لأنها طارت من أمهات النساء، وانفتح نساء الصغيرتين لأنهما طارت أختين وقد اجتمعتا في نكاحه فانفتح نكاحهما كما لو جمع بين أختين في نكاح أجنبيتين.
لو كان هناك طفلتين رضيعتين، طفلتان رضيعتان وله زوجة فيها لبن زوجته أرضعت زوجتيه الصغيرتين قبل انفطام كل واحدة 5 رضعات، فإنه يبطل نكاح الكبرى لأنها صارت أما لزوجتيه، ويبطل نكاح الصغيرتين لأنهما صارتا أختين ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين، صارتا أختين من الرضاعة. والله تعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين، فلا يجوز، فينفسخ نكاح الصغيرتين. نعم. بعد ذلك، يعني بعد انتهاء بعد انفساخ العقد في حقهما، له أن ينكح واحدة منهما بعقد جديد. أما النكاح الأول فبطل لأنه جمع بين أختين، الأول جمع بين أختين، فله بعد ذلك أن ينكح واحدة منهما، يعني يعقد عليها لزوال المحذور. كما لو طلق امرأة جاز له أن يتزوج أختها بعد نهاية عدتها. نعم نعم، ما هو بعد الطلاق، هذا انفساخ. انفساخ. نعم.
فما لو كانت ثلاث زوجتين؟
نعم.
إلا على الرواية الأخرى، إلا على الرواية الأخرى فإنه يفسد نكاح الأولى ويحدث نكاح الثانية.
نعم.
هذا إن استطعنا أن نكون رجال، لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحها بالإجماع، ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معها في النكاح فلم ينفسخ نكاحها.
فإن استطعتا معا
انفسخ نكاح الجميع لأنهم اجتمعوا في النكاح.
نعم.
مسألة، ولو كان
الأصحاب ثلاثا. طيب اللي بعده، هي كلها فرضيات.
مسألة، وإن أرضعت إحدى أم منفردة.
اللي بعده.
مسألة، وله نكاح نساء لهن.
اللي بعده.
مسألة، وإن كان ذكر بالكبرى.
هذه كلها فرضيات، نحن نريد قواعد الباب، وأما المسائل الفرضيات فهذه أمرها سهل. نعم. إذا عرفنا أصل الرضاع وشروط تحريم الرضاع، وعرفنا انتشار الحرمة على من يكون بالرضاع وأنه ينتشر على الأم ومحارمها وعلى الزوج ومحارمه وعلى الرضيع وفروعه، هذه قواعد مهمة في الرضاع. نعم. أما المسائل الفردية فهذه تأخذ الوقت، والدخول فيها يكون قليل الفائدة. نعم. شوف الباب اللي بعده. نعم.
نكاح الكفار.
نكاح الكفار فيما بينهم نكاح صحيح لا نتعرض له، لكن إذا أسلموا فإن كان هذا النكاح يقره الإسلام أبقيناهم على العقد الأول ولا نتعرض لعقود الكفار السابقة، ما دام أنها لا تتعارض مع أحكام الإسلام. ما نقول إنكم عاقدين وأنتم في حال الكفر، ما نتعرض لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض لأنكحة الكفار إذا أسلموا، بل يقرهم عليها. أما إذا أسلموا وعندهم نكاح لا يقره الإسلام فإنه لا يفرق بينهم، مثل لو أسلم مجوسي وهم تزوجين أخته، لأن المجوس تزوجون مع محارمهم، يتزوج المجوسي أمه وأخته وبنته، ما في عندهم مانع. فلو أسلم مجوسي وهو متزوج لواحدة من محارمه فإن يجب التفريق بينهم، لأن هذا لا يقره الإسلام. ولو كان مذهبهم يقره في حال الكفر، أما ما دام أنه ما يتعارض مع الإسلام فإننا لا نتعرض لكيفية العقد، نقول كيف تم العقد، هل هناك ولي، هل هناك شهود، ما نتعرض لهذا الأمر. لأن الناس كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لزوجاتهم، وإنما يتعرض لما يتعارض مع الإسلام، كما لو أسلموا تحتها أكثر من أربع فإن الإسلام يخيره في أربع ويترك البقية، لأن هذا يتعارض مع الإسلام للزواج بأكثر من أربع. الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم عنده ناس عندهم أكثر من أربع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصرهم على أربع وخيرهم أن يختاروا مما عندهم أربع نسوة وأن يتركوا الباقيات الزائدات على أربع. هذه هي القاعدة، أن الكفار إذا أسلموا فإن كان نكاحهم لا يتعارض مع ديننا فإنهم يتركون عليه ولا يجدد العقد، أما إن كان نكاحهم يتعارض مع ديننا كالزواج بأكثر من أربع أو كزواج المحارم فإنه لا بد من التفريق بينهم، لأن الإسلام لا يقر هذا. نعم. نعم، كذلك من مسائل نكاح الكفار، من مسائل نكاح الكفار أن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بكافر، لا كتابي ولا غير كتابي، لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلا يجوز لمسلمة أن تتزوج بكافر، ولو تزوجت فنكاحها باطل ويجب التفريق بينهما، وهذا بإجماع المسلمين أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر، هذا بإجماع المسلمين مع نص القرآن. أما تزوج المسلم بالكافرة فإن كانت الكافرة غير كتابية فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها، وإن تزوج بها فنكاحه باطل، قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني النساء الكوافر، هذا إذا كانت غير كتابية كالمجوسية والوثنية وسائر الكفرة. أما الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة في عرضها، لقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فأباح الله لمسلم نكاح الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرط أن تكون محصنة أي عفيفة في عرضها نزيهة في عرضها عن الزنا. فعرفنا من هذا أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بنص القرآن وإجماع أهل العلم إلا من شذ. وأما الكافرة غير الكتابية فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها بإجماع أهل العلم. نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى
أعيد العبارة. نعم.
لا يحل للمسلمات نكاح كافر
بحال من الأحوال سواء كان كتابيا أو غير كتابي. نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.
تنكحوا.
لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا المسلم النكاح كافرا
سمعنا في بعض الجرائد أو في بعض الصحف إن واحد يستنكر يقول كيف المسلمة ما يجوز لها تتزوج من الكافر؟ أو سمعت إن بعض المنتسبين إلى الإسلام أفتى بأن يتزوج الكافر المسلمة، وهذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله. إن صح هذا فهو ردة ممن قاله والعياذ بالله. نعم.
ولا لمسلم نكاح كافرة.
نعم.
ولا لمسلم نكاح كافرة.
نعم.
لقومه سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا إلا الفرقة الكتابية. لقومه سبحانه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
نعم. فأباح الله زواج الكتابية بشرط أن يكون محصنات، وهذا لحكمة إلهية، فإن الله سبحانه وتعالى ما أباح نكاح الكتابيات إلا لحكمة عظيمة. لأن سلطان الزوج على المرأة قوي، ربما تسلم ويؤثر عليها، بخلاف سلطان الكافر على المسلمة، فإنه قد يؤثر على المسلمة وترتب عن دين الإسلام. فالكتابية تحت المسلم فيه مصلحة لعلها تسلم، أما العكس وهو المسلمة تحت الكافر فهذا لا يجوز، لأن الكافر قد يؤثر عليها بالردة وترك الإسلام، لأن سلطة الزوج عليها قوية. نعم.
مسألة: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما؟
إذا أسلم، هذه المسألة التي قلنا سابقا، إذا أسلم الزوجان أسلما جميعا دخلا في الإسلام جميعا، فإننا نقرهما على نكاحهما ما لم يكن على خلاف شرعنا، كنكاح الأخت والقريبة أو نكاح أكثر من أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الكفار على عقودهم. أما إذا أسلم أحدهما، فرضنا أنه أسلم الزوج أولا وتحته كافرة غير كتابية، أسلم الزوج وتحته كافرة غير كتابية، فإنه ينفسخ نكاحها منه في الحال، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أما إن كان العكس، أسلمت الزوجة والكافر لم يسلم، زوجها لم يسلم، فإننا ننتظر نهاية العدة، فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يسلم فإنها تبين منه وتنفسخ منه وليس له عليها سلطان. نعيد المسألة مرة ثانية: إذا أسلم الزوج قبل زوجته فإنه ينفسخ نكاحها منه في الحال، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فإن أسلمت بعد ذلك فله أن يتزوجها بعقد جديد. أما إن أسلمت الزوجة قبل زوجها فإننا ننتظر إلى تمام العدة، إن كانت تحيض تمام ثلاث حيض، إن كانت آيسة أو صغيرة تمام ثلاثة أشهر، فإن أسلم زوجها في مدة العدة فهي في عصمته، وإن تمت العدة وهو لم يسلم فإنها تبين منه وتحل للأزواج، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن من الكفار. نعم. لو أسلم الزوج وهي كتابية يبقى الزواج، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية، ابتداء فالاستدامة من باب أولى. نعم.
مسألة.
نعم.
ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهو على نكاحهما، لأن ابن مسلم أن يبتدي العقد على الكتابية فاستدامته أولى.
نعم.
ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح الكتابيات.
نعم.
وأما إذا أسلم معا فهما على نكاحهما إجماعا ذكر أبو عبد البر.
نعم.
ولأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. وأرى أبو داود أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه.
قوله إنها أسلمت معي هذا دليل على أنهما إذا أسلما جميعا يقران على نكاحهما. نعم.
ويعتبر تركهما بالإسلام دفعة واحدة لأن لا يصدق إسلام أحدهما إسلام صاحبه فيفسد نكاحه.
إذا أسلما معا ما هي كيفية إسلامهما معا؟ أن ينطق بالشهادتين في آن واحد، أن ينطق بالشهادتين في آن واحد فيكون دخولهما في الإسلام جميعا في آن واحد. نعم.
ويحتمل أن يقف على المجلس كالقاضي.
ويحتمل وجها آخر في المذهب، الاحتمال هذا للأصحاب ما هو من أصل كلام الإمام أحمد، الاحتمال والوجه هذا والتخريج هذا ليس من كلام الإمام وإنما هو للأصحاب. فقوله ويحتمل أن يتوقف هذا على المجلس، يعني لو أسلم الزوج في أول المجلس والزوجة في آخر المجلس فهو كما لو أسلم لو نطق بالشهادتين معا لأن المجلس واحد مثل الخيار في البيع. نعم. يتوقف على المجلس. نعم.
ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض فإن حكمه حكم حالة العقد.
نعم.
لأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة.
لأن القول الأول وهو أن ينطق بالشهادتين دفعة واحدة قد يكون هذا متعذرا. فاعتبار المجلس يكون فيه فسحة. نعم. لبقاء الزوجية. نعم.
مسألة. وإن أسلم إحداهما غير زوج كتابية
أحدهما
غير زوج كتابية مثل أن يسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالوثنيين أو المجوسيين أو كتاب لكتابه الوثنية أو المجوسية قبل الدخول به مثل أن يسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالوثنيين أو المجوسيين أو كتاب متزوج لوثنية أو مجوسية قبل الدخول به تعدلت الفرقة بينهما من حين إسلامه ويكون فسخا ليس بطلاق لأنها فرقة باختلاف دين فكانت فسخا كما لو أسلم الزوج.
نعم.
ولأن اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح فإذا وجد قبل الدخول تعدلت الفرقة كالردة أو كما لو أسلم الزوج ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك الزوجة لقوله سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكواكب وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز بقاؤها في نكاح مشرك لقوله سبحانه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم.
هذا إن كان قبل الدخول، لو عقد وأسلم أحدهما قبل الدخول حصلت الفرقة سواء كان المسلم الزوج أو الزوج، إذا حصل إسلام أحدهما قبل الدخول وجدت الفرقة بدون تفصيل. إنما الكلام إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول. نعم.
مسألة. وإن فتح أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفتح النكاح في الحال
كذلك إذا كان يعني عقد على امرأة وهما مسلمان ثم ارتد بمعنى أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام القولية أو الفعلية أو الاعتقادية. نواقض الإسلام معروفة. قبل الدخول انفسخ النكاح لأنه ليس هناك عدة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالطلاق قبل والطلاق والفرقة قبل الدخول ليس لها عدة، فيحصل الفراق في الحال فرقة بينهما. نعم.
مسألة: وإن ارتكب أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لقوله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله
إذا كانت هي المرتدة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فلا يمسكها إذا كانت هي المرتدة، وإن كان هو المرتد فكذلك. قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. نعم.
ولقوله سبحانه: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم.
نعم.
ولأن اختلاف الدين يمنع الاتصال أو فسخ النكاح كما لو أسلم التحت كافر.
نعم.
وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تحسن الفرقة أو تقف على صغار الردة على روايتين، إحداهما تتعدي الفرقة لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيهما قبل الدخول وبعده فرضا، والثانية تقف على صغار الردة، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها فهو على النكاح، وإن لم يسلم حتى القضاء تبينا انفساخ النكاح منذ اختلف الدينان، لأنه لفظ تقع به الفرقة، فإذا وجد بعد الدخول جاز أن يقف على انقضاء العدة كالطلاق والبعير.
نعم.
مسألة: وما سمى لها وهما كافران فقد رأت في كفرهما فلا شل لها غيره وإن كان حراما.
المهر يعني إذا أسلم أو أسلم أحدهما فالمهر الذي حصل من الزوج لزوجته في حال الكفر لا نتعرض له وإن كان حراما ما دامت قبضته. لو كان صداقها خمرا مثلا أو خنزيرا أو شيء من المحرمات فإننا لا نتعرض له ما دامت أنها قبضته. أما إن كانت لم تقبضه فإنها تعطى مهر المثل ويلغى المهر المحرم، يلغى المهر المحرم لأنها لم تقبضه فوجوده كعدمه ويكون لها مهر المثل. نعم. تنفيرهم عن الإسلام، يعني لو تعرضنا لأشياء سابقة، تعرضنا لعقودهم، تعرضنا للمهر الذي قبض، حصل في هذا تنفير لهم عن الإسلام. فمن يسر الإسلام السكوت عن هذا الشيء الذي مضى وانتهى وقبض، ما نحرف عنه ونبحث عنه، ليس هذا من شأننا. نعم.
ولأنهما تقاربا بحكم الشرك فبرئت ذمة من هو عليه كما تبايع بنوع فاسدة وتقاربا.
كل معاملات الكفار التي انتهت في حال الكفر لا نتعرض لها، أما التي لم تنتهي فهذه تعرض على حكم الإسلام، فما أقره فهو صحيح وما خالفه فإنه ينقض. نعم.
وإن لم يتقاربوا وكان المسمى حلالا وجد ما سمياه لأنه مسمى صحيح فهو كتسمية المسلم.
نعم.
وإن كان حراما كالخمر والخنزير بغا ولم يحكم به لأن ما سمياه لا يجوز إيجابه في الحكم، ولا يجوز أن يكون صداقا لمسلمة ولا في نكاح مسلم، ويجب مهر المثل إن كان بعد الدخول لنسبه في وقعة الفرقة قبل الدخول، وهو معنى قوله حيث وجب ذلك.
لو فرضنا أن زوجين أسلما ولم تقبض الزوجة الصداق وطالبت به عند المسلمين، فإن القاضي ينظر إن كان هذا الصداق حلالا في الإسلام أقره وألزم الزوج بدفعه، وإن كان هذا الصداق الذي لم يقبل حراما كالخمر والخنزير وغير ذلك من المحرمات فإن القاضي يبطل هذا الصداق ويسمي لها مهر المثل بدله. نعم.
فاصل فاصل كان أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام لمن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهم لأنه في هذه الحالة
لو كان مثلا أسلم كافر حر وتحته أمة مملوكة متزوجها في الكفر في حال الكفر نظرنا، فإن كان ممن يحل له نكاح الإمة لأن كان لا يستطيع دفع الصداق للحرة ويخاف على نفسه من الزنا فإنه يقر نكاحه، لأن المسلم يجوز له نكاح الأمة بهذين الشرطين، فكذلك الكافر إذا أسلم يقر على نكاحه للأمة لأنه عاجز عن مهر الحرة ويخاف على نفسه من الزنا. أما إن كان لا تنطبق عليه شروط نكاح الأمة وهو حر فإنه يفرق بينهما، لأن هذا لا يقره الإسلام، لا يجيز الإسلام للحر أن يتزوج مملوكة بغير الشرطين المذكورين في الآية، عدم وجود مهر الحرة والخوف على نفسه من الزنا إن لم يتزوج بها. نعم.
وإن كان في حال اجتماعه على الإسلام ممن يحل له الإماء فله اختيار منهن واحدة لأنه يملك ابتداء نكاحها،
يعني ما إذا أسلم وتحته زوجتان مملوكتان وهو ينطبق عليه شرط نكاح الإمة في الإسلام يقر أصل النكاح لكن لا يبقى على زواج مملوكتين وإنما يتزوج مملوكة واحدة لأنها يحصل بها المقصود. الله إنما أباح نكاح الحر لأمة واحدة بالشرطين المذكورين فلا يتزوج أكثر من واحدة لأن يعني أصل هذا ممنوع وإنما رخص فيه بقدر ما يدفع الضرورة والضرورة تندفع بواحدة دون التعدد. نعم.
لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيار أهل الفرق.
نعم.
باب الشروط في النكاح مسألة.
شروط في النكاح، عندنا شروط النكاح والشروط في النكاح، ما الفرق بينهما؟ شروط النكاح هي الأمور التي تتوقف صحة النكاح عليها، هذه شروط النكاح التي تتوقف صحة العقد عليها مثل الولي والشاهدين ورضا كل من الزوجين، هذه تسمى شروط النكاح لأنه لا يصح إلا بها. أما الشروط في النكاح فمعناها الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، النكاح يصح بدونها لكن قد يكون لأحد الزوجين اشتراط على الآخر كأن تشترط عليها لا يسافر بها من بلدها أو تشترط عليها لا يتزوج عليها أو هو يشترط عليها شروطا، هذه تسمى الشروط في النكاح وهي الأمور التي يشترطها أحد الزوجين على صاحبه مما فيه مصلحة له فهذه يصح العقد بدونها لكن هي تصحح من أجل مصلحة المشترك بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، نعم.
مسألة.
نعم.
وإذا اشترطت المرأة بارقة أو ولدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتقرى فلها تركها.
نعم. إذا شرطت في العقد أن لا يتزوج عليها فلها أن تشترط ذلك، لأن في الزواج عليها ضرر عليها، فإن تزوج بعد ذلك فالزواج صحيح، زواجه بالثانية صحيح، لكن هي يبقى لها الخيار بين أن تبقى معه وأن تفسخ النكاح. ما نقول أنه إذا شرطت عليه أنه ما يتزوج غيرها أنه ما يصح أنه يتزوج، يصح لو يتزوج، لكن هي لها الخيار لأنها فات عليها الشرط فلها الخيار، إن شاءت البقاء معه مع وجود الضرة وإن شاءت الفسخ دفعا للضرر عنها. كذلك لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها فهذا شرط صحيح لأنه من مصلحتها، فإذا خالفها وأراد السفر بها أو سافر بها أو أخرجها من دارها فلها الخيار، إن شاءت رضيت بذلك وسافرت معه وخرجت من دارها إلى دار أخرى، وإن شاءت فسخت العقد لأنه فات عليها مقصودها. نعم.
وإن لم يفي به فلا فسخ النكاح،
يعني لها الخيار. نعم.
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج، متفق عليه.
نعم.
وهو قول جماعة من الصحابة:
إن حق الشروط أن تفوا به ما استحللتم به الخروج. آكد الشروط هو الشروط في النكاح، الشروط الصحيحة في النكاح، لأنه ترتب عليه استباحة الفرج فصار هو أعظم الشروط. والله تعالى يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا وهو العقد بشروطها عليه، فيجب الوفاء، يجب عليه الوفاء بما شرط، فإن خالف فلها الفسخ. نعم.
وهو قول جماعة من الصحابة: ولا مخالف له في عقد الكفان إجماعا.
إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره من الصحابة يقول فهذا له حكم الإجماع، له حكم الإجماع، يعني إجماع سكوتي. نعم. هذا من الأدلة المختلف فيها. نعم.
وقال عليه السلام: المسلمون على شروطهم،
المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأوجب الوفاء بالعقود إذا كانت عقودا صحيحة. نعم.
مسألة: وإن لم يكن بشرطها فلا الفسخ، لأنه شرط لازم في عقد فيحدث به حق الفسخ بفواته كشرط الفقر في البيع.
نعم.
مسألة: ونكاح المتعة باطل وهو أن يتزوجها إلى مدة، لما روى الربيع:
النكاح الشرعي هو النكاح الذي يراد للاستدامة ما صلحت الأحوال، النكاح الذي يراد للاستمرار والاستدامة ما صلحت الأحوال، هذا هو النكاح الشرع. أما نكاح المتعة فمعناه النكاح المؤقت، نكاح المؤقت بشهر أو بسنة أو بأسبوع، فإذا مضت المدة انتهى النكاح، نكاح مؤقت، هذا هو نكاح المتعة. كان جائزا في أول الإسلام، كان نكاح المتعة جائزا في أول الإسلام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ونهى عنه فاعتبر منسوخا في دين الإسلام، وأجمع المسلمون على ذلك، ولم يخالف فيه إلا الشيعة، وخلاف الشيعة لا يعتبر لأنهم فرقة ضالة أو كافرة، فلا يعتبر خلافها في الإسلام. أهل السنة والجماعة قاطبة مجمعون على أن نكاح المتعة باطل لأنه نسخ، والحكم إذا نسخ لا يجوز البقاء عليه، وليس شرعا ولا دينا بعد النسخ. هذا هو نكاح المتعة، فلو عقد عقد متعة فهو عقد باطل بإجماع المسلمين، عقد باطل. نعم.
لما روى ربيع بن سمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المسعى في حجة الوداع.
في حجة الوداع، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عاش بعد حجة الوداع إلا شهرين وزيادة أيام، توفي عليه الصلاة والسلام، فكان النهي عن المتعة آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، فكانت منسوخة. نعم.
وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، رواه أبو داود.
نعم.
ولأنه لم تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره، فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة.
نعم. لا تتعلق به أحكام النكاح، ليس فيه طلاق، هذا دليل على أنه نكاح باطل، بل إذا مضت المدة انتهى بدون طلاق، والنكاح الشرعي لا ينحل إلا بالطلاق، النكاح الشرعي مستدام ومؤبد ولا ينحل إلا بالطلاق، ونكاح المتعة ليس كذلك، ينحل بانقضاء مدته بدون طلاق، فهذا يدل على بطلانه. نعم.
مسألة، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح، لأنه شرط يمنع بقاء النكاح فأشبه التأخير.
نعم، لو شرط في العقد، قال بشرط أني أطلقه في شهر كذا وكذا، نقول هذا نكاح باطل، لأن الشرط هذا باطل، لأن النكاح في الإسلام يراد استمراره وبقاؤه، فإذا شرطت أن تطلقها في وقت كذا فهذا مثل المتعة، يصير نكاح مؤقت. نعم.
ويتخرج أن يصح ويبطل الشرط، لأن النكاح رفع مطلقا وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه، فأشبه ما لو شرط أن لا يقرأها.
المهم أن الشرط هذا باطل، لكنه باطل يبطل العقد لأنه يشبه المتعة، أو هو باطل في نفسه ولا يبطل العقد، المهم أنه باطل على كل حال. نعم.
مسألة، ونكاح الشغار لا يصح.
نكاح الشغار لما فرغ من، يعني هو يريد يعدد الأنكحة الباطلة، النكاح الباطل الأول المتعة، ألا خلصنا منه، النوع الثاني من الأنكحة الباطلة الشغار، والشغار في اللغة معناه الخلو، يقال شغر المكان إذا خلى، وظيفة شاغرة يعني خالية، والشغار نكاح الشغار معناه أن تجعل المرأة مهرا للمرأة الأخرى، لأن يقول أزوجك موليتي بشرط أن تزوجني موليتك ولا مهر، هذا شغار، لأنه سمي شغارا لخلوه من المهر، ولأنه يحصل به ضرر على النساء، تجعل المرأة مبتذلة كأنها شيء من المال يمتهنها وليها
ويحصل بمقابلها على زوجة أخرى ولا يصير لها كرامة ولا اختيار ولا رضا، يسيطر عليها يخضعها لمصلحته هو، فأبطله الله عز وجل، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين إذا كان بهذه الصفة، مراه بدل المرأة ولا مهر بينهما، هذا باطل بإجماع المسلمين. وسمي شغارا لخلوه من المهر ولخلوه أيضا من حظ المرأة ورضاها، وإنما الغبطة فيه للولي فقط، فهو باطل. أما إذا حصل البدل بين المرأتين وهناك مهر لكل واحدة منهما مهر كامل، فهذا محل خلاف بين العلماء، من العلماء من عده من الشغار وأبطله، ومنهم من عده صحيحا لوجود المهر، لوجود المهر، وهذا هو المذهب. المذهب أنه إذا وجد مهر فإن النكاح صحيح ولو كان فيه بدل، لأن هذا يعطي للمرأة حقها في المهر ويعطيها أيضا حق الاختيار، فلا غضاضة عليها في ذلك. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه شغار أيضا ولو كان فيه مهر. نعم، نعيد الشغار إن شاء الله في الجلسة القادمة لأنه مهم جدا ويكثر وقوعه. نعم.
فضيلة الشيخ، زوجتي اكتشفت أن لها عما من الرضاع، وقد سلم هذا العم على جميع أخواته من الرضاع، ولكن زوجتي غاب عليها الحياة فلم تسلم عليه إلى الآن، علما أننا نتأكد أنه عمها من الرضاع، فأنت أمرها بالسلام والكشف له، وأنت عدم السلام والكشف حقيقة للرحم.
هذا ليس رحما، الرضاع ليس رحما، وليس هو من القرابة، وليس بلازم أن تكشف عليه وتسلم عليه، ما دام أن الحياة يمنعها فلا مانع أنها تمتنع، إن زال الحياة فيما بعد تسلم عليه، وما زال فإنه ليس بلازم أن تسلم عليه، وليس بلازم أنه يسلم عليها، وليس في ذلك قطيعة رحم، لأن هذه ما هي القرابة، وإنما هذا شيء مباح، مباح لهم أن يسلم عليها وتسلم عليه، وأنها لا تحتجب منه. فإذا كان إنها غلب عليها الحياء فلا تجبر على أنها تسلم عليه ويسلم عليها، إن هذا شيء ما هو لازم. نعم.
نعم.
ما في شك إذا حصل دخول، إذا انفسخ عقد الزواج بعد الدخول فلا بد من العدة لأجل براءة الرحم، ولعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه، فدل على أن من حصل لها مسيس ودخول أن عليها العدة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا بطل الزواج أم اشتراط العدة العقد الجديد والله الفارق بينهما؟
إذا كان دخل بها بموجب العقد الباطل دخل بها فلا بد من العدة لأجل براءة العلم ببراءة الرحم، ولو كان العقد باطلا إذا دخل بها فلا بد من العدة من أجل العلم ببراءة الرحم، لئلا يكون وطئها وحملت منه فيحصل بذلك اختلاط الأنساب. نعم. أما إذا كان لم يدخل بها فهذا ليس عليها عدة. نعم. حتى لو كان صحيح ما عليها عدة، فكيف إذا كان باطلا لأن وجودك عدم. نعم.
فضيلة الشيخ، لو تزوج رجل امرأة مطلقة وكان لها لبن من زوج سابق، واستمر هذا اللبن حتى بعد الزواج، فمن لمن يحكم هذا اللبن ولو ارتضع طفلا منها، فمن يكون ابوه من الرضاع؟
هذا اللبن للزوج الاول بلا اشكال، لكن هل يكون ايضا للزوج الثاني فيه تاثير بموجب الوطن؟ هذا محل نظر. ما الزوج الاول فاللبن له بلا اشكال، واذا كان وطء الزوج الثاني سبب زياده اللبن فهذا ايضا لا اشكال انه يحصل له فيه اشتراك وحرمية. أما إذا كان لم يزد اللبن عن ما كان عليه بعد الزوج الأول هذا محل نظر وإشكال، والأصل أنه لا تأثير له، الأصل أنه لا تأثير له. نعم. فضيلة
الشيخ، قد
أباح
الله نكاح الكتابيات،
لا
لكن هل هناك شروط البلاغة والحكومة والصلاة؟ فماذا
إذا أرادت أن تذهب إلى الكنيسة وتشرب الخمر وتتبرج وتختلط بالرجال تأكل لحم الخنزير ونحو ذلك؟
هذه منكرات.
هذه حتى المسلمة لو حصت زوجها وارتكبت المنكرات فله أن يمنعها، فكيف بالكتابية؟ للزوج أن يمنعها من هذه المنكرات، يمنعها، فإن أبت فإنه يطلقها، لأن لا تصلح زوجة له وهي ترتكب هذه المحرمات. نعم، فهذا من باب إنكار المنكر. نعم.
فضيلة الشيخ، قلتم كفرة الله تفسح نكاح المسلمة إذا أسلمت، لكن ماذا في قصة العاص؟ أبي العاص رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا انتهت العدة انفسخ نكاحها، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقضية زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها أبي العاص لما تأخر إسلامه ثم أسلم وردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذه قضية مشكلة عند أهل العلم، قضية مشكلة عند أهل العلم. فمن العلماء من يقول إذا انتهت العدة صار الخيار لها هي، إن شاءت أن ترجع إليه ترجع، وإن شاءت أن تنفسخ منه فلها ذلك بعد تمام العدة، أما قبل تمام العدة فليس لها الخيار، هي زوجته قبل تمام العدة، إذا أسلم قبل تمام العدة فهي زوجته وليس لها خيار، أما بعد تمام العدة فلها الخيار، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص ابن الربيع لما أسلم، فهذا من باب أن لها الخيار، إذا رغبت فيه ترجع إليه، ففيه فرق فيما إذا أسلم قبل العدة أو أسلم بعد العدة. قبل العدة تلزم بالرجوع إليه لأنها زوجته، وقبل وبعد العدة إذا أسلم قالوا يكون لها الخيار، ولكن الجمهور على أنها بمجرد انتهاء العدة ينفسخ نكاحها منه. وقضية زينب هذه قضية خاصة، قضية خاصة ومشكلة عند أهل العلم. نعم. ابن القيم له كلام طويل في زاد المعاد لو راجعتموه، وتعرض لقضية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاص. نعم.
قضية الشيخ، ما حكم زواج
المسيا الذي
انتشر في
الآونة
الأخيرة؟
هذا زواج ما تطمئن إليه النفس، لا تطمئن إليه النفس، لأنه ما يدرى وش وراءه وماذا سيترتب عليه في المستقبل وما هي الدوافع له، ونخشى أن يكون بداية لما لا تحمد عقباه، فالواجب تجنب هذا الشيء. نعم. سيترتب عليه مشاكل في المستقبل والله أعلم، مشاكل كثيرة في العوائل وفي بين الزوجين، وهي تقول أنا شارطة عليك، ما هو يقول أنت زوجتي تروحين معي، وهي تقول أنا شارطة عليك أني أبقى وأعمل في وظيفتي وأعمل في كذا، فيحصل مشاكل ونزاعات. أنا أظن أن المحاكم ستمتلي بمشاكل زواج النسيان عما قريب، فالواجب ترك هذا الشيء. نعم. ما أدري عن صحته، ما أدري، أنا متوقف فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في شرط الشفهي عند العقد؟
نعم.
ما رأيك في شرط الشفهي عند العقد؟ ولم يكتب أن يسمح للزوجة بالعمل بعد الزواج، فهل يلزم الزوج الوفاء في هذا الشرط؟
إيه نعم. إذا حصل تلفظ عند العقد والتزم الزوج بهذا ولو لم يكتب، إنه يلزم، يلزم العمل بهذا الشرط إذا طلبت ذلك، لأنه حق لها شرطته عليه، فيلزم الزوج بالخضوع لهذا الشرط. أما لو سمحت عنه وتنازلت عنه فهو أحسن، لكن إذا لم تتنازل وطالبت به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم ولو لم يكتب في العقد. نعم. مجرد الكلام منها والالتزام من الزوج يكفي، وشهادة الشهود الحاضرين عليه تكفي. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا سأل الشاب مسافر من الخارج لمدة سنة وأخشى على نفسي العهد، فهل لي الزواج من الكتابية مع عدم تحديد وقت الطلاق؟
الزواج من الكتابية عرفنا أنه جائز بالكتاب وإجماع أهل العلم، لكن بشرط أن تكون الكتابية محصنة، يعني عفيفة عن الزنا في عرضها وفي أولادها، فيجوز له أن يتزوج سواء كان طالبا يدرس هناك أو غير طالب، هذا هو الأصل. نعم. بنية الطلاق هذا محل إشكال، الزواج بنية الطلاق العقد ظاهر صحيح لأنه متكامل الشروط، وأما كونه يضمر في قلبه شيء النيات لا يعلمها إلا الله، لكن ظاهر العقد الصحة لتكامل شروطه، أما كونه يضمر في قلبه شيئا فالنيات لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز للإنسان أن ينوي نية تخالف العقد ونية تضرر بالزوجة، لأن هذه خيانة، هي تزوجت على أن الزوج مستمر وعلى أنه سيقوم بكفايتها وبإعفافها، هذا الذي بنت عليه وبنى عليه وليها والشهود شهدوا على هذا، فكونه يضمر في قلبه خلاف هذا هذه نية باطلة ونية فيها خيانة للزوجة ولوليها وتغرير بالشهود أيضا، فالواجب تجنب هذا الشيء. نعم. لا يمنعها من الشرك إذا كانت تعتقد أن عيسى عبد أنه ابن الله، صرح بهذا أنه ابن الله وتعالى الثلاثة، يمنعها منها لأن هذا شرك منكر. نعم.
نعم.
يمنعها من تعليق الصليب، تظاهر بدين النصارى في بيته، يمنعها من هذا الشيء، وما تزوجها على شرط أنها تخضع لحكم الإسلام، تترك هذه الأشياء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. سبق أن المرأة إذا أرضعت طفلا صار ولدا لها من الرضاع، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فسماهن أمهات. ويكون أولاد هذه المرأة إخوة لهذا المرتضع، أولاد هذه المرأة جميعهم إخوة لهذا
المرتضع سواء من رضع معهم أو من كان قبلهم من أولادها أو من جاء بعدهم، وسواء كانوا من زوج واحد أو من عدة أزواج، كل أولادها يكونون إخوة لهذا المرتضع، لقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، لأن بعض الناس يتوهم أنه لا يكون أخا للمرتضع إلا من رضع معه، أما الذين قبله أو بعده لا يكونون إخوة له، هذا خطأ. وكذلك بعض الناس يتوهم أنه لا يكون إخوة للمرتضع إلا أولاد الزوج الذي الذي رضع من لبنه، وهذا خطأ، بل كل أولادها من جميع الأزواج يكونون إخوة لهذا المرتضع، لأن أمهم واحدة. وكما تثبت الحرمة بالنسبة للمرضعة فإنها تثبت أيضا لمن له اللبن وهو الزوج الذي وطئها فدر اللبن بسبب وطئه، أو حملت منه ودر اللبن بسبب الحمل، فيكون هذا الزوج أبا للرضيع، ويكونون أولاد الزوج من جميع الزوجات إخوة لهذا الرضيع من المرضعة وغيرها، وهذا ما يسمونه بلبن الفحل، يعني لبن الزوج، لأن هذا اللبن مشترك بين الأم التي در لها هذا اللبن وبين زوجها الذي بسببه وجد هذا اللبن، إما بوطئه وإما بالحمل منه، هذا ما يسمى لبن الفحل، وهو عند الجمهور محرم. فكل أولاد الزوج من هذه الزوجة المرضعة ومن زوجات أخر لو قدر هذا فإنهم يكونون إخوة لهذا الرضيع، وأيضا أخوات هذا الزوج يكون عمات لهذا الرضيع من الرضاع، وإخوته يكونون أعماما لهذا الرضيع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فإنه عمك من الرضاع، أخو أبي القعيس، لما توقفت عائشة في الإذن له قال إذني له فإنه عمك من الرضاع تربت يداك. فيكونون جميع محارم الزوج محارم للرضيع، وتنتشر الحرمة عليهم. هذه مسألة لبن الفحل. نعم.
لأن اللبن هو من الذي حمل، هو لأن الذي أوه هو من الذي حمل، لأن الذي هو من الذي
منه. نعم.
وإن كان له امرأتان فأرضعت إحداهما.
نعم.
وإن كان له امرأتان فأرضعت إحداهما بدنه طفلا والأخرى طفلا صار قوي لأن الإصلاح واحد.
لو كان له ضرتان يعني زوجتان فأرضعت إحداهما طفلا وأرضعت الأخرى طفلا آخر، فإن هذين الطفلين يكونان أخوين من الرضاعة لأنهما يجتمعان في الأب، فالأب واحد هو أبوهم من الرضاعة. نعم. هذه من مسائل لبن الفحل. نعم.
ثم
من سائل لبن الفحل لو كان له زوجتان، واحدة أرضعت طفلا 3 رضعات والأخرى أرضعته 2 رضعات، فمجموع الرضعات 5، فيكون الأب أبل له من الرضاع. أما المرضعات فلا، لأن كل واحدة لم ترضعه النصاب، فالنصاب إنما اجتمع في حق الزوج فيكون أبا له من الرضاع. أما بالنسبة للزوجتين فإن هذا الرضاع ناقص فلا تكون أما له من الرضاع. فيتصور أن يكون الرضاع محرما بالنسبة للزوج ولا يكون محرما بالنسبة للزوجة في هذه الصورة مثلا. نعم.
وفي الآخر فلا قبل لها، لأنه رضاع لم تحدث به الأمومة
في الوجه الآخر أن حتى الأب لا يكون، لأن النصاب لما نقص في حق الزوجات فإنه يكون ناقصا في حق الأب، ولكن الوجه الأول هو الأقرب. نعم. لو كانت الطفلة التي رضعت زوجة له، لو تصورنا أنه عقد على صغيرة ترضع، لا مانع من العقد على الصغيرة وإن كانت ترضع، فعقد عليها وهي ترضع فدبت ورضعت من زوجته، أو أن زوجته أرادت إبعادها فأرضعتها 5 رضعات، فإنها تحرم عليه لأنها صارت بنته من الرضاعة فينفسخ العقد. نعم. وهذا من مسائل أيضا لبن الفحل. نعم.
وعليه نصف مهرها يدفع به على الجماع.
إذا كان دفع لها مهرا في هذا العقد فإنه يرجع بنصفه لأنها حصلت الفرقة قبل الدخول، والله تعالى يقول فنصف ما فرضتم، ولا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يعني الصداق فنصف ما فرضتم. فهذه تنطبق على هذه الرضيعة التي انفسخ نكاحها من هذا الرجل بسبب رضاعتها من زوجته، حصلت الفرقة قبل الدخول فيكون لها نصف المهر ويرجع بالنصف الآخر. نعم. وهذا النصف الذي يرجع به تغرمه المرضعات، لأنه حصلت عليه هذه الخسارة، يعني النصف الثاني الذي أخذته الرضيعة يرجع به على هؤلاء الزوجات لأنهن السبب في ذلك. نعم. لأن على القول بأن لبن الفحل لا يحرم فلا يحصل انفساخ، لكن القول الذي مشى عليه الأكثر أنه ينفسخ لأنها أصبحت بنته من الرضاعة. نعم. العكس، لو نقص النصاب بالنسبة للزوج وتكامل بالنسبة للأم صار الرضيع ابنا للأم دون الزوج، مثلا لو أرضعت من لبنه 3 رضعات وأرضعت من لبن غيره رضعتين، فإنه يكون ابنا لها بالنسبة لها لأن النصاب في حقها متكامل. أما بالنسبة للزوج فلا ينتشر عليه التحريم لأن النصاب لم يتكامل في حقه. فلو فرضنا أنه أنها ذات لبن منه ثم طلقها وخرجت من العدة وفيها اللبن، تزوجها زوج آخر ووطئها وساب لبن آخر غير لبن الزوج الأول بسبب الوطئ، فأرضعت الطفلة رضعتين وكانت أرضعتها ثلاث رضعات من الأول، فالنصاب في حقها تكامل. نعم.
لأنها رضعتها خمس رضعات وحرمت عليها التخييم، الكبيرة بكونها أم زوجته والصغيرة بأنها بنت زوجته فهي رضيعته.
نعم.
وحرمت الطفلة على الرجل الآخر لأنها بنت زوجته.
نعم. يعني ومما يترتب على هذه المسألة أن المرضعة تحرم عليه على التأبيد لأنها صارت أم بنته من الرضاع، وتحرم عليه البنت على التأبيد لأنها ربيبته وكذلك الزوج الثاني تحرم عليه الأم لأنها لأن تحرم عليه البنت لأنها صارت بنت زوجته من الرضاعة فهي ربيبة. نعم.
وإن لم تكن الطفلة امرأة الناس لم ينفسخ نكاح المرضعة.
نعم.
لأنها إنما انفسخ نكاحها في المسألة قبلها
بسبب العقل، والعقل هنا غير موجود. نعم.
لأنها صارت أم زوجته، وهذا المعنى المحفوظ فيها إذا انفسخت امرأة لها.
نعم.
مسألة، ولو تزوجت المرأة طفلا فأرضعت خمس
رضعات حرمت
عليه لأنه
صار من
ذهب
الرضاع وفسخ نكاحها لذلك. هذه عكس الأولى، امرأة كبيرة عقد لها على رضيع، طفل الرضيع يصح العقد ولو كان الزوج صغيرا، ولو كان يرضع يصح أن يعقد له على امرأة. فرضنا أن هذا الرضيع عقد له على امرأة وفيها لبن فأرضعته بعد العقد، انفسخ نكاحها منه لأنه صار ابنا لها من الرضاع. والله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهي أم له من الرضاعة، حصلت الرضاعة بعد عقده عليها فحرمتها عليه. نعم.
وحرمت على صاحب الزمن تحريم المواصلة لأنها صارت حلالا لأبنائه.
نعم.
وحرمت
على أعيد المسألة. هذا عرفنا. نعم.
لأنه صار لها بالرضاع وفسخ نكاحها بذلك.
نعم.
وحرمت على صاحب اللبن تحريم المؤبدات لأنها صارت من حلال أبنائه.
نعم. وحرمت على صاحب اللبن، اللبن هذا الذي فيها لزوج سابق فتحرم البنت أيضا على صاحب اللبن. نعم. حرمت المرضعة، أما قلنا إن المرضعة ينفسخ نكاحها من الطفل الذي عقد عليها، وأيضا تحرم المرضعة على من له اللبن لأنها حليلة ابنه من الرضاعة، لما أرضعت هذا الطفل صار ابنا لها، انفسخ نكاحها منه، وصار ابنا لمن له اللبن وهو لبن الفحم، فينفسخ نكاحها ايضا، او لا يصح له ان يتزوجها، لا يصح له ان يتزوجها بعد ذلك لانها حليلة ابنه من الرضاعة. نعم.
ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها.
نعم.
ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، وصغيرة أربعة كبيرة الصغيرة أربعة كبيرة على التكليف، لأنها أطاعت من أمهات النساء، وثبت نساء الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، فلا تحرم بقوله سبحانه فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
لو عقد على امرأتين، امرأة كبيرة فيها لبن وامرأة صغيرة ترضع، فالكبيرة أرضعت الصغيرة، حرمت عليه، حرمت عليه الكبيرة، حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أما لزوجته من الرضاعة، ولم تحرم عليه الصغيرة، يبقى نكاحه عليها لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها، فيبقى نكاحها صحيحا بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهو لم يدخل بالأم، فلا تحرم الصغرى ولا ينفسخ نكاحها منه، وإنما ينفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أما لزوجته من الرضاعة. نعم.
وعن الصغيرة،
يعني الصغيرة. نعم.
وهو مثل الشافعي لأنهما طارت أم وأنثى واستمعتا في نكاحه، والجمع بينهما محرم فانسخ نكاحهما كالفقيه، وكما لو عقد عليهما بعد قطاع عقد واحدة،
يعني نظرا لأنه عقد عليهما جميعا فينفسخ في الثنتين، هذا الرأي الثاني. نعم.
ولنا أنه أمكن إزالة،
هذا دليل القول الأول، لنا يعني استدلال القول الأول. نعم، أنه ينفسخ نكاح الكبرى دون الصغرى. نعم.
ولنا أنه أمكن إزالة الجمع بانتشاف نكاح الكبيرة وهي أولى به، لأن نكاحها مقدم على التكليف، فلم يقتل نكاحها لأن نكاحها مقاوم على التأديب، فلم يقتل نكاحهما معا كما لو صلى العقد على أخته وأجنبية. نعم.
لو تبعد عن الميكروفون لأنه تشوش. نعم.
ولأن الجمع قرأ على نكاح الأم والبنت، فاختصت الأم بفسخ نكاحها كما لو أسلم وفسخه المرأة وبنتها.
نعم.
فارق الأختين لأنه ليست إحداهما بالفسخ أولى من الأخرى، وقال أما إذا ابتدا العقد عليهما لأن الدوام أقوى من الابتداء.
هذا كله تأييد للرأي الأول أنه يبطل نكاح الكبرى دون الصغرى. نعم.
مثلا وإن كان صاحب الوقيت فأرعاك بالكبرى أروة الكبرى لأنها طاعت من أمهات النساء، وانفتح نساء الصغيرتين لأنهما طاعت أختين وقد اجتمعتا في نكاحه، فانفتح نكاحهما كما لو جمع بين الأختين في نكاح أجنبيتين.
لو كان هناك طفلتين رضيعتين، طفلتان رضيعتان وله زوجة فيها لبن، زوجته أرضعت زوجتيه الصغيرتين قبل الفطام كل واحدة خمس رضعات، فإنه يبطل نكاح الكبرى لأنها صارت أما لزوجتيه، ويبطل نكاح الصغيرتين لأنهما صارتا أختين ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين، صارتا أختين من الرضاعة، والله تعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين فلا يجوز، فينفسخ نكاح الصغيرتين. نعم.
وله نكاح من الصغيرتين
بعد ذلك، يعني بعد انتهاء بعد انفساخ العقد في حقهما له أن ينكح واحدة منهما بعقد جديد. أما النكاح الأول فبطل لأنه جمع بين أختين، الأول جمع بين أختين، فله بعد ذلك أن ينكح واحدة منهما، يعني يعقد عليها لزوال المحذور. كما لو طلق امرأة جاز له أن يتزوج أختها بعد نهاية عدتها. نعم نعم، ما هو بعد الطلاق، هذا انفساخ انفساخ. نعم
كما لو كانت هذه الشيء.
نعم
إلا على الرواية الأخرى، إلا على الرواية الأخرى فإنه يفسد نكاح الأولى ويفسد نكاح الثانية.
نعم
هذا إن استطعنا أن نخرجاه، لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحها بالإجماع، ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معها في النكاح فلم ينفسخ نكاحها، فإن استطعتا معا انفسخ نكاح الجميع لأنهم اجتمعوا في النكاح.
نعم
مثلا ولو كان الأصحاب
ثلاثا. طيب اللي بعده كلها فرضيات.
مثلا وإن أرضعت إحدى أم منفردة.
اللي بعده
مثلا وله نكاح من شاء لهن.
اللي بعده
مثلا وإن كان ذكر بالكبرى.
هذه كلها فرضيات، نحن نريد قواعد قواعد الباب، وأما المسائل الفرضيات فهذه أمرها سهل. نعم إذا عرفنا أصل الرضاع وشروط تحريم الرضاع، وعرفنا انتشار الحرمة على من يكون بالرضاع وأنه ينتشر على الأم ومحارمها وعلى الزوج ومحارمه وعلى الرضيع وفروعه، هذه قواعد مهمة في الرضاع. نعم أما المسائل الفردية فهذه تأخذ الوقت، والدخول فيها يكون قليل الفائدة. نعم شوف الباب اللي بعده. نعم
نكاح الكفار.
نكاح الكفار فيما بينهم نكاح صحيح لا نتعرض له، لكن إذا أسلموا فإن كان هذا النكاح يقره الإسلام أبقيناهم على العقد الأول ولا نتعرض لعقود الكفار السابقة، ما دام أنها لا تتعارض مع أحكام الإسلام. ما نقول انكم عاقدين وانتم في حال الكفر، ما نتعرض لهذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض لأنكحة الكفار اذا اسلموا بل يقرهم عليها. اما اذا اسلموا وعندهم نكاح لا يقره الاسلام فانه لا يفرق بينهم، مثل لو اسلم مجوسي وهم تزوجن اخته، لان المجوس تزوجون مع محارمهم، يتزوج المجوسي أمه وأخته وبنته ما في عندهم مانع، فلو أسلم مجوسي وهو متزوج لواحدة من محارمه فإن يجب التفريق بينهم لأن هذا لا يقره الإسلام، ولو كان مذهبهم يقره في حال الكفر. أما ما دام أنه ما يتعارض مع الإسلام فإننا لا نتعرض لكيفية العقد، نقول كيف تم العقد، هل هناك ولي، هل هناك شهود، ما نتعرض لهذا الأمر، لأن الناس كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لزوجاتهم، وإنما يتعرض لما يتعارض مع الإسلام. كما لو أسلموا تحت أكثر من أربع فإن الإسلام يخيره في أربع ويترك البقية، يعني هذا يتعارض مع الإسلام للزواج بأكثر من أرباع. الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم عنده ناس عندهم أكثر من أرباع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصرهم على أربع وخيرهم أن يختاروا مما عندهم أربع نسوة وأن يتركوا الباقيات الزائدات على أربع. هذه هي القاعدة، أن الكفار إذا أسلموا فإن كان نكاحهم لا يتعارض مع ديننا فإنهم يتركون عليه ولا يجدد العقد. أما إن كان نكاحهم يتعارض مع ديننا كالزواج بأكثر من أربع أو كزواج المحارم فإنه لا بد من التفريق بينهم، لأن الإسلام لا يقر هذا. نعم.
لا يتم
لمسلمة
نكاح كافر بحال.
نعم، كذلك من مسائل نكاح الكفار، من مسائل نكاح الكفار أن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بكافر، لا كتابي ولا غير كتابي، لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلا يجوز لمسلمة أن تتزوج بكافر، ولو تزوجت فنكاحها باطل فيجب التفريق بينهما، وهذا بإجماع المسلمين أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر، هذا بإجماع المسلمين مع نص القرآن. أما تزوج المسلم بالكافرة فإن كانت الكافرة غير كتابية فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها، وإن تزوج بها فنكاحه باطل، قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني النساء الكوافر، هذا إذا كانت غير كتابية كالمجوسية والوثنية وسائر الكفرة. أما الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون محصنة، يعني عفيفة في عرضها، لقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فأباح الله لمسلم نكاح الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرط أن تكون محصنة، أي عفيفة في عرضها، نزيهة في عرضها عن الزنا. فعرفنا من هذا أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بنص القرآن وإجماع أهل العلم إلا من شذ. وأما الكافرة غير الكتابية فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها بإجماع أهل العلم. نعم.
لأن الله سبحانه
أعيد العبادة. نعم.
لا يحل للمسلمة نكاح كافر بحال
من الأحوال، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.
تنكحوا.
لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا المسلم النكاح كافرا.
سمعنا في بعض الجرائد وفي بعض الصحف إن واحد يستنكر، يقول: كيف المسلمة ما يجوز لها تتزوج من الكافر؟ أو سمعت أن بعض المنتسبين إلى الإسلام أفتى بأن يتزوج الكافر المسلمة، وهذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله، إن صح هذا فهو ردة ممن قاله والعياذ بالله. نعم.
ولا لمسلم نكاح كافرة.
نعم.
ولا لمسلم نكاح كافرة.
نعم.
لقوله سبحانه: ولا تنكحوا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
نعم، فأباح الله زواج الكتابيات بشرط أن يكون محصنات، وهذا لحكمة إلهية، فإن الله سبحانه وتعالى ما أباح نكاح الكتابيات إلا لحكمة عظيمة. نعم، لأن سلطان الزوج على المرأة قوي، ربما تسلم ويؤثر عليها، بخلاف سلطان الكافر على المسلمة، فإنه قد يؤثر على المسلمة وترتب عن دين الإسلام. فالكتابية تحت المسلم فيه مصلحة لعلها تسلم، أما العكس وهو المسلمة تحت الكافر فهذا لا يجوز، لأن الكافر قد يؤثر عليها بالردة وترك الإسلام، لأن سلطة الزوج عليها قوية. نعم.
ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما؟
إذا أسلم، هذه المسألة التي قلنا سابقا، إذا أسلم الزوجان أسلما جميعا دخلا في الإسلام جميعا، فإننا نقرهما على نكاحهما ما لم يكن على خلاف شرعنا، كنكاح الأخت والقريبة أو نكاح أكثر من أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الكفار على عقودهم. أما إذا أسلم أحدهما، فرضنا أنه أسلم الزوج أولا وتحته كافرة غير كتابية، أسلم الزوج وتحته كافرة غير كتابية، فإنه ينفسخ نكاحها منه، ينفسخ نكاحها منه في الحال، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أما إن كان العكس، أسلمت الزوجة والكافر لم يسلم، زوجها لم يسلم، فإننا ننتظر نهاية العدة، فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يسلم فإنها تبين منه وتنفسخ منه وليس له عليها سلطان. نعيد المسألة مرة ثانية: إذا أسلم الزوج قبل زوجته فإنه ينفسخ نكاحها منه في الحال، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فإن أسلمت بعد ذلك فله أن يتزوجها بعقد جديد. أما إن أسلمت الزوجة قبل زوجها فإننا ننتظر إلى تمام العدة، إن كانت تحيض تمام ثلاث حيض، إن كانت آيسة أو صغيرة تمام ثلاثة أشهر، فإن أسلم زوجها في مدة العدة فهي في عصمته، وإن تمت العدة وهو لم يسلم فإنها تبين منه وتحل للأزواج، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن من الكفار. نعم. لو أسلم الزوج وهي كتابية يبقى الزواج، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية ابتداء، فالاستدامة من باب أولى. نعم.
ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما، لأن المسلم أن يبتدي العقد على الكتابية اختتامته أولى.
نعم.
ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح الكتابيات.
نعم.
وأما إذا أسلم معا فهما على نكاحهما إجماعا ذكر أبو عبد البر.
نعم.
ولأنه لم يوجد منهما اختلاف دين، وروى أبو داود أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليك ويعتبر تأخرهما في الإسلام.
قوله إنها أسلمت معي هذا دليل على أنهما إذا أسلما جميعا يقران على نكاحهما. نعم.
ويعتبر تأخرهما في الإسلام دفعة واحدة لأن يفسد إسلام أحدهما إسلام واحدة فيفسد نكاحه.
إذا أسلم معا ما هي كيفية إسلامهما معا؟ أن ينطق بالشهادتين في آن واحد فيكون دخولهما في الإسلام جميعا في آن واحد. نعم.
ويحتمل
وجها آخر في المذهب الاحتمال هذا للأصحاب ما هو من أصل كلام الإمام أحمد الاحتمال والوجه هذا والتخريج هذا ليس من كلام الإمام وإنما هو للأصحاب فقوله ويحتمل أن يتوقف هذا على المجلس يعني لو أسلم الزوج في أول المجلس والزوجة في آخر المجلس فهو كما لو أسلم لو نطق بالشهادتين معا لأن المجلس واحد مثل الخيار في البيع. نعم يتوقف على المجلس. نعم.
ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض فإن حكمه حكم حالة العقد.
نعم.
لأنه يبعث اتفاقهما على النص في كلمة الإسلام دفعة واحدة.
لأن القول الأول وهو أن ينطق بالشهادتين دفعة واحدة قد يكون هذا متعذرا. فاعتبار المجلس يكون فيه فسحة. نعم لبقاء الزوجية. نعم.
مسألة وإن أسلم إحداهما غير زوج كتابية
أحدهما
مثل أن يسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالوثنيين أو المجوسيين أو كتاب لكتابه الوثنية أو المجوسية قبل الدخول به.
ها؟
مثل أن يسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالوثنيين أو المجوسيين أو كتاب لكتابه الوثنية أو المجوسية قبل الدخول به تعدلت الفرقة بينهما من حين إسلامه ويكون فسخا ليس بطلاق لأنها فرقة باختلاف دين فكانت فسخا كما لو أسلم الزوج.
نعم.
ولأن اختلاف دين يمنع الإقرار على النساء فإذا وجد قبل الدخول تعدلت الفرقة كالردة أو كما لو أسلم الزوج ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك الزوجة لقوله سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر وان كانت هي المسلمه فلا يجوز بقاؤها في نكاح المشرك لقوله سبحانه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم.
هذا ان كان قبل الدخول لو عقد واسلم احدهما قبل الدخول حصلت الفرقه سواء كان المسلم الزوج او الزوج اذا حصل اسلام احدهما قبل الدخول وجدت الفرقة بدون تفصيل إنما الكلام إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول. نعم.
مسألة وإن فتح أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفتح النكاح في الحال
كذلك إذا كان يعني عقد على امرأة وهما مسلمان ثم ارتد بمعنى أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام القولية أو الفعلية أو الاعتقادية نواقض الإسلام معروفة قبل الدخول انفسخ النكاح لأنه ليس هناك عدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فالطلاق قبل والطلاق والفرقة قبل الدخول ليس لها عدة فيحصل الفراق في الحال فرقة بينهما. نعم.
مسألة وإن ارتكب أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال لقوله سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولقوله
إذا كانت هي المرتدة ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا يمسكها إذا كانت هي المرتدة، وإن كان هو المرتد فكذلك. قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. نعم.
ولقوله سبحانه فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم.
نعم.
ولأن اختلاف الدين يمنع الاتصال أو فسخ النكاح كما لو أسلم التحت كافر.
نعم.
وإن كانت الردة بعد السكون فهل تحسن الفرقة أو تقف على صغار الردة على روايتين، إحداهما تتعدي الفرقة لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيهما قبل السكون وبعده كالرضاعة، والثانية تقف على صغار الردة، فإن أسلم المرتد قبل انقضائها فهو على النكاح، وإن لم يسلم حتى القضاء تبينا انفساخ النكاح منذ اختلف الديانات، لأنه لفظ تقع به الفرقة، فإذا وجد بعد الدخول جاز أن يقف على انقضاء العدة كالطلاق والعيد.
نعم.
مسألة، وما سمي لها وهما كافران فقد رأت في كفرهما فلا شل لها غيره وإن كان حراما.
المهر يعني إذا أسلم أو أسلم أحدهما فالمهر الذي حصل من الزوج لزوجته في حال الكفر لا نتعرض له وإن كان حراما ما دامت قبضته. لو كان صداقها خمرا مثلا أو خنزيرا أو شيء من المحرمات فإننا لا نتعرض له ما دامت أنها قبضته، أما إن كانت لم تقبضه فإنها تعطى مهر المثل ويلغى المهر المحرم، يلغى المهر المحرم لأنها لم تقبضه فوجوده كعدمه ويكون لها مهر المثل. نعم.
تنفيرهم عن الإسلام، يعني لو تعرضنا لأشياء سابقة، تعرضنا لعقودهم، تعرضنا للمهر الذي قبض، حصل في هذا تنفير لهم عن الإسلام، فمن يسر الإسلام السكوت عن هذا الشيء الذي مضى وانتهى وقبض، لا نحرف عنه ونبحث عنه، ليس هذا من شأننا. نعم.
ولأنهما تقاربا بحكم الشرك فبرئت ذمة من هو عليه كما تبايع بنوع فاسدة وتقاربا.
كل معاملات الكفار التي انتهت في حال الكفر لا نتعرض لها، أما التي لم تنتهي فهذه تعرض على حكم الإسلام، فما أقره فهو صحيح وما خالفه فإنه ينقض. نعم.
وإن لم يتقاربوا وكان المسمى حلالا وجد ما سمياه لأنه مسمى صحيح فهو كتسمية المسلم.
نعم.
وإن كان حراما كالخمر والخنزير بطن ولم يحكم به لأن ما سمياه لا يجوز إيجابه في الحكم ولا يجوز أن يكون صداقا لمسلمة ولا في نكاح مسلم، ويجب مهر المثل إن كان بعد الدخول لنسبه في وقعة الفرقة قبل الدخول، وهو معنى قوله حيث وجب ذلك.
يعني لو فرضنا أن زوجين أسلما ولم تقبض الزوجة الصداق وطالبت به عند المسلمين فإن القاضي ينظر إن كان هذا الصداق حلالا في الإسلام أقره وألزم الزوج بدفعه، وإن كان هذا الصداق الذي لم يقبض حراما كالخمر والخنزير وغير ذلك من المحرمات فإن القاضي يبطل هذا الصداق ويسمي لها مهر المثل بدله. نعم.
فاصل يعني أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام لمن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهم لأنه في هذه الحالة لا يملك ابتداء نكاحهم
لو كان مثلا أسلم كافر حر وتحته أمة مملوكة متزوجها في الكفر في حال الكفر نظرنا، فإن كان ممن يحل له نكاح الإمة لأن كان لا يستطيع دفع الصداق للحرة ويخاف على نفسه من الزنا فإنه يقر نكاحه، لأن المسلم يجوز له نكاح الأمة بهذين الشرطين، فكذلك الكافر إذا أسلم يقر على نكاحه للأمة لأنه عاجز عن مهر الحرة ويخاف على نفسه من الزنا. أما إن كان لا تنطبق عليه شروط نكاح الأمة وهو حر فإنه يفرق بينهما، لأن هذا لا يقره الإسلام، لا يجيز الإسلام للحر أن يتزوج مملوكة بغير الشرطين المذكورين في الآية، عدم وجود مهر الحرة والخوف على نفسه من الزنا إن لم يتزوج بها. نعم.
وإن كانت نكاح اجتماعه على الإسلام ممن يحل له الإماء فله اختيار منهن واحدة لأنه يملك ابتداء نكاحها،
يعني ما إذا أسلم وتحته زوجتان مملوكتان وهو ينطبق عليه شرط نكاح الإماء في الإسلام يقر أصل النكاح لكن لا يبقى على زواج مملوكتين، وإنما يتزوج مملوكة واحدة لأنها يحصل بها المقصود. الله إنما أباح نكاح الحر لأمة واحدة بالشرطين المذكورين، فلا يتزوج أكثر من واحدة لأن أصل هذا ممنوع، وإنما رخص فيه بقدر ما يدفع الضرورة، والضرورة تندفع بواحدة دون التعدد. نعم.
لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيار أهل الفرق.
نعم.
باب الشروط في النكاح. مسألة.
شروط في النكاح. عندنا شروط النكاح والشروط في النكاح، ما الفرق بينهما؟ شروط النكاح هي الأمور التي تتوقف صحة النكاح عليها، هذه شروط النكاح التي تتوقف صحة العقد عليها، مثل الولي والشاهدين ورضا كل من الزوجين، هذه تسمى شروط النكاح لأنه لا يصح إلا بها. أما الشروط في النكاح فمعناها الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، النكاح يصح بدونها لكن قد يكون لأحد الزوجين اشتراط على الآخر، كأن تشترط عليها لا يسافر بها من بلدها، أو تشترط عليها لا يتزوج عليها، أو هو يشترط عليها شروطا، هذه تسمى الشروط في النكاح، وهي الأمور التي يشترطها أحد الزوجين على صاحبه مما فيه مصلحة له فهذه يصح العقد بدونها، لكن هي تصحح من أجل مصلحة المشترك، بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم.
مسألة.
نعم.
وإذا اشترطت المرأة بارها أو ولدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتقرب فلها تركها.
نعم. إذا شرطت في العقد أن لا يتزوج عليها فلها أن تشترط ذلك، لأن في الزواج عليها ضرر عليها، فإن تزوج بعد ذلك فالزواج صحيح، زواجه بالثانية صحيح، لكن هي يبقى لها الخيار بين أن تبقى معه وأن تفسخ النكاح. ما نقول أنه إذا شرطت عليه أنه ما يتزوج غيرها أنه ما يصح أنه يتزوج، يصح لو يتزوج لكن هي لها الخيار لأنها فات عليها الشرط فلها الخيار، إن شاءت البقاء معه مع وجود الضرة وإن شاءت الفسخ دفعا للضرر عنها. كذلك لو شرطت عليه ألا يخرجها من دارها أو من بلدها فهذا شرط صحيح لأنه من مصلحتها، فإذا خالفها وأراد السفر بها أو سافر بها أو أخرجها من دارها فلها الخيار، إن شاءت رضيت بذلك وسافرت معه وخرجت من دارها إلى دار أخرى، وإن شاءت فسخت العقد لأنه فات عليها مقصودها. نعم.
وإن لم يفي به فلا فسخ النكاح،
يعني له الخيار. نعم.
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج، متفق عليه.
نعم.
وهو قول جماعة من الصحابة:
إن حق الشروط أن تفوا به ما استحللتم به الخروج. آكد الشروط هو شروط الشروط في النكاح، شروط الصحيحة في النكاح، لأنه ترتب عليه استباحة الفرج فصار هو أعظم الشروط. والله تعالى يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا وهو العقد بشروطها عليه، فيجب الوفاء، يجب عليه الوفاء بما شرط، فإن خالف فلها الفسخ. نعم.
وهو قول جماعة من الصحابة: ولا مخالف له في عقد الفتاة إجماعا.
إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره من الصحابة يقول فهذا له حكم الإجماع، له حكم الإجماع، يعني إجماع سكوتي. نعم. هذا من الأدلة المختلف فيها. نعم.
وقال عليه السلام: المسلمون على شروطهم،
المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأوجب الوفاء بالعقود إذا كانت عقودا صحيحة. نعم.
مسألة: وإن لم يكن بشرطها فلا الفسخ، لأنه شرط لازم في عقد فيحدث به حق الفسخ بفواته كشرط الفقر في البيع.
نعم.
مسألة: ونكاح المتعة باطل وهو أن يتزوجها إلى مدة، لما روى الربيع:
النكاح الشرعي هو النكاح الذي يراد للاستدامة ما صلحت الأحوال، النكاح الذي يراد للاستمرار والاستدامة ما صلحت الأحوال، هذا هو النكاح الشرع. أما نكاح المتعة فمعناه النكاح المؤقت، نكاح المؤقت بشهر أو بسنة أو بأسبوع، فإذا مضت المدة انتهى النكاح، نكاح مؤقت، هذا هو نكاح المتعة. كان جائزا في أول الإسلام، كان نكاح المتعة جائزا في أول الإسلام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ونهى عنه فاعتبر منسوخا في دين الإسلام، وأجمع المسلمون على ذلك ولم يخالف فيه إلا الشيعة، وخلاف الشيعة لا يعتبر لأنهم فرقة ضالة أو كافرة فلا يعتبر خلافها في الإسلام. أهل السنة والجماعة قاطبة مجمعون على أن نكاح المتعة باطل لأنه نسخ، والحكم إذا نسخ لا يجوز البقاء عليه، وليس شرعا ولا دينا بعد النسخ. هذا هو نكاح المتعة، لو عقد عقد متعة فهو عقد باطل بإجماع المسلمين، عقد باطل. نعم.
لما روى الربيع بن سمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في حجة الوداع.
في حجة الوداع يعني في آخر، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عاش بعد حجة الوداع إلا شهرين وزيادة أيام، توفي عليه الصلاة والسلام، فكان النهي عن المتعة آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، فكانت منسوخة. نعم.
وفي
لفظ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، رواه
ابن داود. نعم.
ولأنه لم تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة.
نعم. لا تتعلق به أحكام النكاح، ليس فيه طلاق، هذا دليل على أنه نكاح باطل، بل إذا مضت المدة انتهى بدون طلاق، والنكاح الشرعي لا ينحل إلا بالطلاق، النكاح الشرعي لا ينحل إلا بالطلاق، النكاح الشرعي مستدام ومؤبد ولا ينحل إلا بالطلاق، ونكاح المتعة ليس كذلك، ينحل بانقضاء مدته بدون طلاق، فهذا يدل على بطلانه. نعم.
مسألة، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح، لأنه شرط يمنع بقاء النكاح فأشبه التأخير.
نعم، لو شرط في العقد، قال بشرط أني أطلقه في شهر كذا وكذا، نقول هذا نكاح باطل، لأن الشرط هذا باطل، لأن النكاح في الإسلام يراد استمراره وبقاؤه، فإذا شرطت أن تطلقها في وقت كذا فهذا مثل المتعة، يصير نكاح مؤقت. نعم.
ويتخرج أن يصح ويبطل الشرط، لأن النكاح رفع مطلقا وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط أن لا يقعها.
المهم أن الشرط هذا باطل، لكنه باطل يبطل العقد لأنه يشبه المتعة، أو هو باطل في نفسه ولا يبطل العقد، المهم أنه باطل على كل حال. نعم.
مسألة، ونكاح الشغار لا يصح.
نكاح الشغار لما فرغ من، يعني هو يريد يعدد الأنكحة الباطلة، النكاح الباطل الأول المتعة، هذا خلصنا منه. النوع الثاني من الأنكحة الباطلة الشغار، والشغار في اللغة معناه الخلو، يقال شغر المكان إذا خلى، وظيفة شاغرة يعني خالية، والشغار نكاح الشغار معناه أن تجعل المرأة مهرا للمرأة الأخرى، لأن يقول أزوجك موليتي بشرط أن تزوجني موليتك ولا مهر، هذا شغار، لأنه سمي شغارا لخلوه، لخلوه من المهر، ولأنه يحصل به ضرر على النساء، تجعل المرأة مبتذلة كأنها شيء من المال يمتهنها وليها، ويحصل بمقابلها على زوجة أخرى، ولا يصير لها كرامة ولا اختيار ولا رضا، يسيطر عليها ويخضعها لمصلحته هو، فأبطله الله عز وجل، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين إذا كان بهذه الصفة، مرة بدل مرأة ولا مهر بينهما، هذا باطل بإجماع المسلمين، وسمي شغارا لخلوه من المهر، ولخلوه أيضا من حظ المرأة ورضاها، وإنما الغبطة فيه للولي فقط، فهو باطل. أما إذا حصل البدل بين المرأتين وهناك مهر لكل واحدة منهما مهر كامل، فهذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من عده من الشغار وأبطله، ومنهم من عده صحيحا لوجود المهر، لوجود المهر، وهذا هو المذهب. المذهب أنه إذا وجد مهر فإن النكاح صحيح ولو كان فيه بدل، لأن هذا يعطي للمرأة حقها في المهر ويعطيها أيضا حق الاختيار، فلا غضاضة عليها في ذلك. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه شغار أيضا ولو كان فيه مهر. نعم، نعيد الشغار إن شاء الله في الجلسة القادمة لأنه مهم جدا ويكثر وقوعه. نعم.
فضيلة الشيخ، زوجتي اكتشفت أن لها عما من الرضاع، وقد سلم هذا العم على جميع أخواته من الرضاع، ولكن زوجتي غاب عليها الحياء فلم تسلم عليه إلى الآن، علما أننا نتأكد أنه عمها من الرضاع، فهل تأمرها بالسلام والكشف له؟
هذا ليس رحما، الرضاع ليس رحما، وليس هو من القرابة، وليس بلازم أن تكشف عليه وتسلم عليه. ما دام أن الحياة يمنعها فلا مانع أنها تمتنع، إن زال الحياة فيما بعد تسلم عليه، وما زال فإنه ليس بلازم أن تسلم عليه، وليس بلازم أن يسلم عليها، وليس في ذلك قطيعة رحم، لأن هذه ما هي القرابة، وإنما هذا شيء مباح، مباح لهم يسلم عليها وتسلم عليه، وأنها لا تحتجب منه. فإذا كان إنها غلب عليها الحياء فلا تجبر على أنها تسلم عليه ويسلم عليها، إن هذا شيء ما هو لازم.
نعم.
ما في شك إذا حصل دخول، إذا انفسخ عقد الزواج بعد الدخول فلا بد من العدة لأجل براءة الرحم، ولعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه، فدل على أن من حصل لها مسيس ودخول أن عليها العدة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخل الزواج أم اشتراط العدة العقد الجديد وما هو الفرق
بينهما؟ إذا كان دخل بها بموجب العقد الباطل دخل بها فلا بد من العدة لأجل براءة العلم ببراءة الرحم، ولو كان العقد باطلا إذا دخل بها فلا بد من العدة من أجل العلم ببراءة الرحم، لئلا يكون وطئها وحملت منه فيحصل بذلك اختلاط الأنساب. نعم. أما إذا كان لم يدخل بها فهذا ليس عليها عدة. نعم. حتى لو كان صحيح ما عليها عدة، فكيف إذا كان باطلا لأن وجوده كعدمه. نعم.
فضيلة الشيخ، لو تزوج رجل امرأة مطلقة وكان لها لبن من زوج سابق واستمر هذا اللبن حتى بعد الزواج، فمن يحكم هذا اللبن ولو القرع طفلا منها، فمن يكون أبوه من الرضاع؟
هذا اللبن للزوج الأول بلا إشكال، لكن هل يكون أيضا للزوج الثاني فيه تأثير بموجب الوطن؟ هذا محل نظر. ما الزوج الأول فاللبن له بلا إشكال، وإذا كان وطء الزوج الثاني سبب زيادة اللبن فهذا أيضا لا إشكال إنه يحصل له فيه اشتراك وهو حرمية. أما إذا كان لم يزد اللبن عن ما كان عليه بعد الزوج الأول هذا محل نظر وإشكال، والأصل أنه لا تأثير له، الأصل أنه لا تأثير له. نعم.
فضيلة الشيخ، قد أباح الله نكاح الكتابيات.
نعم.
لكن هل هنالك شروط بلغة تكون الصلاة؟ فماذا إذا أرادت أن تذهب إلى الكنيسة وتشرب الخمر والتبرج وتختلط بالرجال تأكل لحم الخنزير ونحو ذلك؟
هذه منكرات. هذه حتى المسلمة لو حصت زوجها وارتكبت المنكرات فله أن يمنعها، فكيف بالكتابية؟ للزوج أن يمنعها من هذه المنكرات، يمنعها، فإن أبت فإنه يطلقها لأنها لا تصلح زوجة له وهي ترتكب هذه المحرمات. نعم. فهذا من باب إنكار المنكر. نعم.
فضيلة الشيخ، قلتم كثرة الله تفسح نكاح المسلمة إذا أسلمت، لكن ماذا في قصة العاص؟ أبي العاص رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا انتهت العدة انفسخ نكاحها، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقضية زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها أبي العاص لما تأخر إسلامه ثم أسلم وردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذه قضية مشكلة عند أهل العلم، قضية مشكلة عند أهل العلم. فمن العلماء من يقول إذا انتهت العدة صار الخيار لها هي، إن شاءت أن ترجع إليه ترجع، وإن شاءت أن تنفسخ منه فلها ذلك بعد تمام العدة، أما قبل تمام العدة فليس لها الخيار، هي زوجته بعد قبل تمام العدة، إذا أسلم قبل تمام العدة فهي زوجته وليس لها خيار، أما بعد تمام العدة فلها الخيار، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص ابن الربيع لما أسلم، فهذا من باب أن لها الخيار، إذا رغبت فيه ترجع إليه. ففيه فرق فيما إذا أسلم قبل العدة وأسلم بعد العدة. قبل العدة تلزم بالرجوع إليه لأنها زوجته، وقبل وبعد العدة إذا أسلم قالوا يكون لها الخيار، ولكن الجمهور على أنها بمجرد انتهاء العدة ينفسخ نكاحها منه. وقضية زينب هذه قضية خاصة، قضية خاصة ومشكلة عند أهل العلم. نعم. ابن القيم له كلام طويل في زاد المعاد لو راجعتموه، وتعرض لقضية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاص. نعم.
قضية الشيخ، ما حكم زواج
المسيا
الذي انتشر في
الآونة
الأخيرة؟
هذا زواج ما تطمئن إليه النفس، لا تطمئن إليه النفس، لأنه ما يدرى وش وراءه وماذا سيترتب عليه في المستقبل وما هي الدوافع له، ونخشى أن يكون بداية لما لا تحمد عقباه، فالواجب تجنب هذا الشيء. نعم. سيترتب عليه مشاكل في المستقبل والله أعلم، مشاكل كثيرة في العوائل وفي بين الزوجين، وهي تقول أنا شارطة عليك، ما هو يقول أنت زوجك تروحين معي، وهي تقول أنا شارطة عليك أني أبقى وأعمل في وظيفتي وأعمل في كذا، يحصل مشاكل ونزاعات. أنا أظن أن المحاكم ستمتلي بمشاكل زواج المسيار عما قريب، فالواجب ترك هذا الشيء. نعم. ما أدري عن صحته، ما أدري، أنا متوقف فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في شرط الشفهي عند العقد؟
نعم.
ما رأيك في شرط الشفهي عند العقد ولم يكتب أن يسمح للزوجة بالعمل بعد الزواج؟ فهل يلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط؟
إيه، إذا حصل تلفظ عند العقد والتزم الزوج بهذا ولو لم يكتب، إنه يلزم، يلزم العمل بهذا الشرط إذا طلبت ذلك، لأنه حق لها شرطته عليه، فيلزم الزوج بالخضوع لهذا الشرط. أما لو سمحت عنه وتنازلت عنه فهو أحسن، لكن إذا لم تتنازل وطالبت به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم ولو لم يكتب في العقد. نعم، مجرد الكلام منها والالتزام من الزوج يكفي، وشهود وشهادة الشهود الحاضرين عليه تكفي. نعم.
فضيلة
الشيخ، أنا سأل الأخ مسافر للخارج لمدة سنة وأخشى على نفسي الآن، فهل لي زواج من الكتابية مع هذا التحديد وقت الطلاق؟ الزواج من الكتابية عرفنا أنه جائز بالكتاب وإجماع أهل العلم، لكن بشرط أن تكون الكتابية محصنة، يعني عفيفة عن الزنا في عرضها وفي أولادها، فيجوز له أن يتزوج سواء كان طالبا يدرس هناك أو غير طالب، هذا هو الأصل. نعم، بنية الطلاق هذا محل إشكال، الزواج بنية الطلاق العقد ظاهر صحيح لأنه متكامل الشروط، وأما كونه يضمر في قلبه شيء النيات لا يعلمها إلا الله، لكن ظاهر العقد الصحة لتكامل شروطه، أما كونه يضمر في قلبه شيئا فالنيات لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز للإنسان أن ينوي نية تخالف العقد ونية تضرر بالزوجة، لأن هذه خيانة، هي تزوجت على أن الزوج مستمر وعلى أنه سيقوم بكفايتها وفي إعفافها، هذا الذي بنت عليه وبنى عليه وليها والشهود شهدوا على هذا، فكونه يضمر في قلبه خلاف هذا هذه نية باطلة ونية فيها خيانة للزوجة ولوليها وتغرير بالشهود أيضا، فالواجب تجنب هذا الشيء. نعم، لا يمنعها من الشرك إذا كانت تعتقد أن عيسى عبد أنه ابن الله، صرح بهذا أنه ابن الله وكان الثلاثة، يمنعها من هذا لأن هذا شرك منكر. نعم.
نعم.
يمنعها من تعليق الصليب، تظاهر بدين النصارى في بيته، يمنعها من هذا الشيء، وما تزوجها على شرط أنها تخضع لحكم الإسلام، تترك هذه الأشياء. نعم.